وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الآية الكريمة بينت في ذيلها شرطية التيمم في الصلاة لفاقد الماء، حيث قالت: وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قلنا هنا أربع حالات أشارت إليها الآية الكريمة: المرض والسفر ومجيء من الغائط وملامسة النساء. وقلنا إذا تأملنا وجدنا فرقا بين الحالتين الأوليتين والحالتين الأخيرتين. الحالتان الأوليتان يعني المرض والسفر ليس من موجبات الوضوء، ليس من أسباب الوضوء، هو من المرض، المرض ليس سبب من أسباب الوضوء، بخلافه في المجيء من الغائط وملامسة النساء فإنها من نواقض الوضوء ومن أسباب مو الوضوء بالتيمم، من أسباب مطلوبية شنو التيمم. جيد، هذا فارق بين حالتين. ثم قلنا ذكرت الحالتان الأوليتان يعني المرض والسفر هما ذكرتا في حالتين راجعتين علما إلى السبب الأول الذي أشير إليه في صدر الآية حينما قال صدر الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا يعني قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم. فجيد، هذا إذا قمنا من النوم فاغسلوا وجوهكم. وإذا كنا مرضى ما نتمكن، أو كنا في سفر وما موجود ما نتمكن، كيف جاءت الآية لتقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم وكنتم متمكنين من الوضوء وتوضأ، إن لم تكونوا متمكنين كما في حالة من حال الغالبة مرض وسفر فتيمم صعيدا طيبا. إذا ذكرت الحالة الأولى والثانية كحالتين يغلب فيهما عدم التمكن من الوضوء حين القيام إلى الصلاة من النوم. جيد، ثم جاءت الفقرة الثالثة، الحالة الثالثة لتقول: و هكذا تقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، لتبين سببا ثانيا من أسباب وجوب الوضوء غير القيام به من النوم. هذا جيد. في هذه الحالة أيضا إذا لم تتمكنوا من الوضوء أيضا ماذا؟ الحكم هو التيمم. ثم جاءت الحالة الرابعة الأخيرة وهي شنو؟ أو لامستم النساء، لتبين هذه الآية على أنه هاي فقرة ذكرت، هذه الحالة ذكرت، أريد أرفع الإشكال الذي استبناه فيما سبق، لتبين على أنه مسألة الانتقال إلى التيمم مثل حصر بيما بحالة القيام إلى الصلاة من النوم لأجل الوضوء أو مولانا المجيء من الغائط، مو إلا بالحدث الأصغر. في حالات الحدث الأكبر أيضا إذا لم يتمكن الشخص من الماء أيضا وظيفته التيمم. وقلنا بهذا البيان الذي ذكرناه بهذا الشكل ندفع إشكال، شنو هو الإشكال حاصله الذي بيناه؟ هذا تكرار، كل تكرار، أن الآية الكريمة أشارت بالحالتين الأوليتين. جيد جدا، ممنون، لأنهم قبح، لأنهما حالتان يفقد المكلف فيهما الماء غالبا لا يتمكن من الوضوء فجاءت الآية لتبين على أنه ترى ينتقل المكلف علما إلى الذئب. جاءت الحالة الثالثة لتقول أو جاء أحد منكم من العالم جيد.
ليش؟
لأنه أرادت أن تبين سبب ثاني من أسباب وجوده. أما ذكر الحالة الرابعة وهي أولى مستم النساء ماذا داعبا؟ هذا بعد من الأول وذكر وإن كنتم جنبا تطهر. هذا بعد ما إلى معنى يذكر من جديد. هذا الإشكال أجبنا عن هذا الإشكال لأنه لو لم يذكر هذه الحالة الرابعة لو لم تذكر ولم يقل على أنه وإن هكذا لم يقل أو لامستم النساء لتخيل القارئ للآية الكريمة أن مسألة التيمم تنحصر بما بالشخص الذي لا يتمكن على الطهارة المائية. يعني هم تصير الآية وإن كنتم مرضى يعني في حال القيام من النوم لأجل الوضوء أو على سفر يعني في حالة القيام من النوم لأجل شنو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط يعني ولم تتمكنوا من الوضوء ها فلم تجدوا إذا ما ذكرت الحالة الرابعة وقيل هكذا فلم تجدوا ماء راح يذهب القارئ على أن لم تجدوا ماء فقط يختص بما وتيمموا صعيدا طيبا فقط يختص بما بهذه الثلاثة وما يتطور آنذاك على أنه في حالة الجماع أيضا إذا لم يتمكن من الماء ينتقل الوظيفة إلى أجل هذه النكتة ذكرت الحالة الرابعة وبذلك ينتفع الإشكال المتقدم. هذا كل الكرماء فيما سبق مبحثنا الجديد من الآن يبتدي. جناب الشيخ حفظ الله يقول ليش نقيد القيام إلى الصلاة يعني في صدر الآية بالنوم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ليش نقيد فينا بالنوم. هذا قدم عندنا قلت أنا ذكرت قرينتين على هذا. القرينة الأولية قلت لو كان المقصود من القيام يعني مطلق القيام ما قيدنا فيما بكونه من النوم يعني الآن أنا الذي متوضي السؤال أنكم متوضي أنا إذا أريد أقوم إلى الصلاة لا نوم لا ما مقصد إذا أريد أقوم للصلاة لازمه يكون نقول والحال على أنه بعد ذلك الآية الكريمة ماذا قالت أو جاء أحد منكم من الغار جاء هذا له راح يصل أو جاء أحد منكم لما لي فائدة يعني هو القيام من النوم بنفس القيام إلى الصلاة هو بنفسه يوجب الوضوء سواء جئت من الغائط أو ما جئت هو
لا مرضاقي يستذكرها
لغو بلا داعي لأن أنت على رأيكم مجرد القيام إلى الصلاة يستدعي شنو الوضوء بعد جاء أحد منكم من الغائط تضمن حجر إلى جنب الإنسان بلا داعي
ما بي فائدة ليه
شلون خليه على أطلاقنا إذا هل هيك بعد
مو هذا الشيء
شلون يكون القيد محدث يعني وكنتم شنو محدثين لكن بيا حدث مطلق الحدث يو حدث خاص اذا مطلق الحدث بعد او جاء احد منكم من الغاطة لغو يستدق فلا بد على انه يصير شنو
ما له معنى
على معنى تشمئز منه الكذا على اي حال. والقرينة الثانية اللي بتقناها رواية كانت موجودة رواية الامام يفسر يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني من النوم هذه القرينة الثانية على اي حال زين فده اقل الرواية فاذا يندفع الاشكال المذكور بما اشرنا لان مطلبنا الجديد من الان وبهذا يتضح بطلان توهم آخر محصله أن كلمة أو في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. هي بمعنى الواو. حتى يصير المعنى هكذا. وإن كنتم مرضى أو على سفر. وفرض أن أحدكم في حالة السفر والمرض أو المرض أو المرض جاء من الغائط فيجب عليه آنذاك شنو؟ التيمم. والداعي لهذا التفسير أي تفسير أو بالواو هو أن المرض والسفر ليس من موجبات التيمم. فلا بد من التقييد بالمجيء من الغائط ليصح بعد ذلك سببية المرض والسفر للتيمم. هكذا احتمل في المقام إلا أنه قد اتضح من خلال ما ذكرناه أن هذا لا داعي له لأننا أرجعنا حالة المرض والسفر إلى صدر الآية وهو القيام إلى الصلاة من النوم. وكأنه قيل إذا قمتم إلى الصلاة من النوم وكنتم مرضى أو على سفر ولم تتمكنوا من الماء فتيمموا صعيدا طيبا. إنه على هذا التوجيه لا تعود حاجة إلى تفسير كلمة أو بما بالواو وإنما نحتاج إلى ذلك فيما لو جعلنا جملة وإن كنتم مرضى نقاط جملة كمل أحسنت، مستقلة لا ربط لها بصدر الآية. واتضح أيضا من خلال ما ذكرناه بطلان ما توهمه الفخر الرازي فإنه حاول أن يستفيد أن المرض سبب مستقل من أسباب شنو وجوب التيمم حتى ولو فرض أن المريض كان بلوياي قادرا على استعمال الماء إنه بالرغم من ذلك تكون وظيفة المريض هي التيمم وقرب ذلك بأن تقييد المرض بقيد عدم القدرة على شنو استعمال الماء لغو وبلا وجه إذ عدم القدرة على استعمال الماء لو كان ثابتا فهو وحده يكفي علما قل لي لانتقال الوظيفة الى التيمم سواء كم من سواء شنو كان هناك مرض ام لم يكن وما دام عدم القدرة على استعمال الماء كافيا وحده للانتقال الى التيمم فلا وجه للتقييد للمرأة وعند المرض بشرط عدم القدرة على الماء هو الموجب لانتقال الوظيفة الى التيمم وتحفظا من حصول هذه اللغوية نستفيد من الآية الكريمة أن المرض بعنوانه يكفي في جواز التيمم حتى مع فرض القدرة على استحمال الماء. هكذا قال الرازي في تفسيره جزء 6 صفحة 170. والجواب عن ذلك إن المرض على ما ذكرنا ذكر كحالة مرتبطة بقدر الآية، وأنه لو قمتم إلى الصلاة وأردتم الوضوء وكنتم مرضى فعليكم بالتيمم إن لم تتمكنوا من استعمال الماء. ولا يلزم بناء على هذا محذور اللغو، لأنه إنما يلزم لو فرض أن الآية كانت تقول هكذا، إن لم تتمكنوا من استعمال الماء فعليكم بالتيمم إن كنتم مرضى. إنه في مثل ذلك تلزم اللغوي، لأن عدم القدرة على الماء كاف وحده مولانا مولانا لجواز التيمم بلا حاجة إلى فرض شنو تحيد بالمرض. ولكن المفروض أن الآية لم تقل هذا، أي لم تجعل الموجب للتيمم هو عدم استعمال الماء، عدم القدرة على الماء، عدم القدرة على استعمال الماء المحيط بالماء، بل جعلت الموجب هو شنو؟ المرض المقيد بعدم القدرة على استعمال الماء. وهذا لا تلزم منه اللغوية، لأن المرض قد يكون معه عدم القدرة على استعمال الماء. فيكون سببا لجواز الخير. وقد لا يكون معه ذلك فلا يكون سببا. واللغوية كما قلنا تلزم لو كانت الآية قد جعلت موجب التيمم هو عدم القدرة على المقيد في المرض، دون ما لو جعلته المرض المقيد بعدم القدرة. كما وأنه ينبغي الالتفات إلى مطلب آخر وهو أن البعض تصور أن المقصود من قوله تعالى فلم تجدوا ماء هو عدم وجود الماء حقيقة، وتمسك بكلمة فلم تجدوا وفسرها تفسيرا حرفيا ولكن الصحيح كون المقصود من عدم الوجدان هو عدم القدرة على استعمال الماء ولو مع فرضي شنو وجودي. والقرينة على ذلك شنو هي أيها الأخوة على تفسير عدم الوجدان بهذا التفسير؟ شنو القرينة هاي في مرة كنا هذا الشيء؟ قرينة شنو قد وعدنا نقول لي؟ أحسنت. والقرينة على ذلك هي ذكر المرض في قوله تعالى وإن كنتم مرضى فإن المرض لا يلازم مولانا، لا يلازم شنو؟ عدم وجدان الماء. بل يتناسب مع عدم القدرة على استعماله. إن ذكر المرض قرينا على التفسير المذكور. وهذا مطلب بين شريطين، اي تفسير عدم الوجدان بعدم قدر هذا الشريط، وهذا مطلب بعد الشريط مهم تترتب عليه عدة ثمرات حيث انه بناء عليه. نثبت ان الوظيفة هي التيمم في كل مورد لا يقدر شنو فيه المكلف على استعمال الماء، ولو مع وجوده. كما لو فرض ان الماء موجود واحتيج اليه لدفع العطش، انه في مثل ذلك وما شاك له يمكننا الحكم بمن بانتقال الوظيفة الى التيمم تمسكا بالآية الكريمة. بعد تفسير عدم الوجدان بعدم القدر، بينما بناء على تفسيره بعدم الوجدان حقيقة أنا تمكن من الاستناد إلى الآية الكريمة لحكم التيمم في الفرض المذكور، ثم إن المقصود من الغائط هو شنو؟ المكان المنخفض حيث يقصد قاضي الحاجة عادة الأماكن المنخفضة ليكون مستورا عن الناس، ولكن تداول بعد ذلك ومن باب المجاز اطلاق الغائط على الشيء المحمود من باب تسمية الحال باسم محله، تأدبا هنا تأدبا مهتش مصوري ولا واحتراما وعليه فالمجيء من الغائط لا يراد منه معناه الحرفي وهو يعني شنو هو المجيء من المكان المنقبض. كما قد يفهم غير العربي من الفكرة المذكورة ذلك، وإنما المقصود شنو كمل هو الكناية عن قضاء شنو حاجة. كما وأن المقصود من ملامسة النساء ليس معناها الحرفي، وهو الملامسة والمس في اليد، كما ينسب ذلك إلى الشافعي. حيث جعل مس المرأة من نواقض شنو؟ الوضوء، على ما نقل الفخر الرازي في الجزء السادس صفحة 172، وإنما المقصود هو الكناية عن كم الجماع. وقرينتنا على ذلك أنت قريني ولا
لا
لعله مثل ما يقول الشافعي انه بس ما واحد يمس المرأة ينتقض وضوءه، فيجب عليه حينئذ شنو الوضوء من جديد طبقا للآية. فإذا ما تتمكنون انا ذا شنو
هاتشي
او نقول شنو قم يجب المرأة مثلا ينتقض غسله وان كان ينتقض الوضوء احسن على اي حال. فإحنا شلون نرد الاستشهاد؟ لا يعني يقول ينتقد الوضوء بذلك. إيه هو أيد أقوله؟ أيد أقوله شلون نرد الشافعي؟ لعل الشافعي يقول لنا أنتوا تفسروه الملامسة بما نفسروها بالجمع. إيش شاهدكم؟ لكن ليس الشاهد لكن من ناحية الغسل. هذا يقول لك لا من ناحية الوضوء أن مجرد ملامسة المرأة ينتقض بذلك الوضوء مثل ما ينتقض الوضوء هي من المجيء من الغائر. شلون الآن شنو تفسر ما نرد بابا خو همات مرتبط بالصلاة كعجب الآية قاعد تبين إذا واحد كان متوضي ومس المرأة ينتقض وضوءه. فإذا ما عندكم ماي حتى تتوضون إيش يهمكم؟ إذا راد يفسر الشافعي هذا وكلام وجيه شلون حينئذ شنو؟ يعني والكلام العربي الطبيعي لا يأبى أن يفسر بهذا الشكل. إذا المجيء من الغائط نقول حتما كناية عن كذا قضاء الحاجة، هذا تقريبا من أمور الوقت. أما هذا أنه تفسر المس في من تفسره بالجمع هذا تفسير على خلاف الظاهر. قريب تفعله شنو إذا قلنا من الكافعي شلون إيه؟ لا ما لا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يعني معناه لامسة النساء بنفسها سبب من أسباب الانتقاض، انتقاض الوضوء. فإذا لم تجدوا ماء تيمموا. عدم شنو؟ منو ماذا فيه؟ علماء ماذا فيه؟ بالرسالة العملية؟ هذا الرجل يوم القرآن ماذا فيه؟ القرآن هو شنو؟ الآن قاعد يقول لك هذا من نواقض الوضوء، مثل ما جعل المجيء من الغائط من نواقض الوضوء، الآن هذا ما تجعله شنو؟ من نواقض الوضوء نستفيد من الآية الكريمة. هذا لا بأس بس يعني يكون نجمعنا شنو ايه يعني اطلاق قرآني انه هكذا. ولذلك القرينة نقول والقرينة على ذلك الى غد نصلي ان شاء الله من القرآن الكريم مرة ومن الروايات اخرى هذا الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بمعناه الشكلي الظاهري الحرفي خلافا للشافعي، فإن الرازي نسب إليه أنه مجرد مس المرأة باليد ناقض للوضوء. قلنا سألان شنو شلون الرد الشافعي والحال أن ظاهر الآية يساعده، يعني هو يقول لنا الرجال جيبوا لي دليل على ان المقصود من الملامسة يعني الكناية عن الجماع. قلنا عندنا قرينتان، واحدة من الكتاب الكريم وثانية من الروايات. اما الكتاب الكريم شو الرازي ينسب له وهو متداول بينهم معشر زين. أما الآيات أما الكتاب فلقوله تعالى وإن طلقتموهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نقاط الفقرة 237 فإن المقصود من المس هو الدخول وأن الطلاق إذا وقع قبل الدخول فله أحكام كعدم العدة أو استحقاق نصف المهر وما شاكل ذلك. عليكم السلام. ها ايه أحسن بس قاعد تساعدني وقاعد هذا. عليكم السلام ورحمة الله. بصبر ايه والوارد في الآية المذكورة ما موجود ايه والوارد في الآية الكريمة وإن كان هو لفظ المس وكلامنا هو في اللمس إلا أنهما واحد ولا فرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث صحة الكناية بهما عن الجمعة. ومن هذا القبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تعتدونها. الأحزاب 49 وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن البقرة 236 وقوله تعالى قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر آل عمران 47 وفي آية أخرى قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مريم 20 آية 20 وقوله تعالى ثم يعودونه لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس المجادلة 3 وقوله تعالى فمن لم يجد أي الآية الأخيرة بعد الضوج فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس المجادلة 4 إنه من هذه الآيات الكريمة يمكن أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن القرآن الكريم حينما يطلق كلمة المس أو اللمس. منسوبة إلى النساء فمراده بذلك هو الكناية. عن الجماع اي يعني المس واللمس واحد من هالناحية ما احتمال الفرق بينهما. زين مولانا العزيز. واما الروايات فقد ورد في حديث ابي مريم قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة يزعمون أنها الملامسة يعني أنها الملامسة شنو المذكورة في الآية الكريمة. فقال نقطتين شارحة لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا إلا المواقعة في الفرج. وسائر الشيعة باب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4
في مواقع وين الصين؟
اي لا طب اذا فاسيته زين. ويمكن ان نضيف الى ذلك وجها ثالثا يختص الاستدلال به لنا ونقصد به جعله حجة لنا وليس حجة على غيرنا. ومحصله إن مسألة مس المرأة بعد الوضوء قضية ابتدائية. فلو كان يكفي ذلك في تحقق نقض الوضوء لاشتهر ذلك وذاع. على مستوى الروايات وعلى مستوى الفتاوى، والحال لا نجد الحكم بذلك لا في الفتاوى ولا في الروايات، وذلك كاشف عن عدم كون المسيء بمجرده ناقضا. وهذا الدليل كما قلنا تختص فائدته بنا، ولا نريد أن نجعله حجة على غيرنا ليقال إن فيهم من يقول بنا قضية المس المجرد، بنا قضية المس المجرد، وهذا طريق ظريف يمكن الانتفاع به في مسائل متعددة من هذا القبيل. فكلما هذا إذا أقول لكم هذا الوجه السيار، فكلما كانت المسألة عامة البلوى ولم يوجد رأي أو نص غير ما هو المشهور بين الفقهاء، فذلك يكشف عن كون الحكم الثابت عن أهل البيت عليهم السلام هو ذلك الحكم المشهور. وإلا لبان غيره واشتهر بعد فرض كون المسألة عامة الابتلاء. فبيها دلالة هي احنا على المواقع. جيد، هذا لا بس بعد احسن. يعني كلمة شنو لامسة تستبطن، هي لامسة هي تستبطن مسألة الجمعة. لا هي لامسة، لا ما جت لامسة، لامسة غير مسألة مسة. مسة قد بلي فيها طعن، يعني بعض من قال كلمة مسة تدل على الجماع فبالأولى وكذا لامسة، لأن لامسة يعني ها شوية فيها شنو قضايا. صحيح 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 أنهم يخصصوها شنو بس هذا الوجه الذي اخترناه يختص شنو إذا كان يستعميم علما لمس الزوجة أو غير محارمة زين جيد. ثم إن هناك مطلبا يمكن استفادته من الآية الكريمة، وهو أن من تيمم ولم ينقض وضوءه ولم ينقض تيممه بعد ذلك في أحد الأحداث كفاه ذلك للدخول في الصلاة الثانية بلا حاجة، إلى تكراره من جديد للصلاة الثانية. فإن هناك بحثا بين الفقهاء في أن من تيمم لصلاة وأراد الدخول في أخرى فهل يحتاج إلى مولانا شنو إلى تيمم جديد؟ إن الآية الكريمة يمكن أن نستفيد منها عدم الحاجة إلى ذلك. يقدر واحد يقول لي شلوني ولا أنا؟ شنو سكوت هذا شنو؟ إيه إذا قمتم إلى الصلاة، مو هذا قد يقول شنو انحلالي؟ يعني إذا هيك جاوب إذا قمت إلى الصلاة، لما أقوم للصلاة الأولى يصدق إذا قمتم إلى الصلاة، لما أقوم إلى الصلاة الثانية من الآن الخطاب شنو؟ يشملني إذا قمتم إلى الصلاة، لما أقوم للثالثة من الآن يشملني. سبب الجواب أحسن أريد منها، ما أريد أقول كلامكم غير صحيح. إيه؟ بس هو يقول لك شنو؟ يعني إذا قمتم إلى الصلاة، شو وقت ما قمت إلى الصلاة ولم تجدوا ماء؟ لما تقوم للصلاة الأولى ولم تجدوا ماء؟ لما تريد تقوم للصلاة الثانية وما ما موجود ماء؟ يشملك من الآن الخطاب يكون تكن، وهكذا في كل صلاة يتوجه الخطاب إليك يقول لك قمت إلى الصلاة ولم تجد ماء؟ فتين، وهكذا. فالآية بها إذا تردون هكذا الآية بالعكس تدل على وجوب إعادة الصلاة.
يعني هي عامل على كل النوم، ما نزل على النوم يقول لك.
هذا راح يصير شنو يعني؟ تقعد تقول لكل صلاة يحتاج. إحنا غريب نستفيد لها. بالعكس كل صلاة ما يحتاج. إذا صلاة واحدة تجمعت لها يمكن أن تدخل. ها زين عبارة شنو قلنا؟ عدم الحاجة إلى إيه؟ والوجه في ذلك هو أن الآية الكريمة قد حفرت الحاجة إلى التيمم في فرض القيام إلى الصلاة من النوم، والمجيء من الغائط، وملامسة النساء، فمتى ما تحقق أحد هذه الثلاثة وفرض عدم إمكان استعمال الماء، احتاج إلى التيمم آنذاك. أما إذا تيمم الشخص لصلاة الظهر مثلا وأراد أداء العصر فلا يصدق عليه أنه قام إلى الصلاة من النوم، أو جاء من الغائط، أو لامس النساء، فلا يحتاج آنذاك إلى قيام. فإن الحاجة إلى التيمم منحصرة بمقتضى الآية الكريمة بالأسباب الثلاثة، فعند انتفائها تنتفي الحاجة إلى التيمم. هو هذا بعد الشاهد لا إذا قلت نحن والآية الكريم، إذا ما موجود ما إذا ما موجود ما إذا مصدر آية ما تحتاج. هذا مضاف، هذا مضاف إلى أن الآية الكريمة قالت في بيتها إن الحكمة من تشريع الطهارات الثلاث ليس هو بل هو، ليس هو بل هو، كمل، ليس هو إلقاءكم في من؟ في الحرج والمشق، بل هو لتطهيركم. فإذا فرض أن الطهارة حاصلة ولم يقرأ ناقض بعدها فلا موجب لتحقيقها من جديد، بعد فرض تحققها وإلا كان المورد من موارد طلب تحصيل الحاصل. وبهذا ينتهي حديثنا عن النقطة الثانية عشرة 13 نقطة 13 النقطة الثالثة عشرة. وبعدها أكو نقطة 14 وينتهي حديثنا عن هذه الآية الكريمة إن شاء الله. نقطة 13 التيمم لغة هو بمعنى القصد، هو بمعنى القصد. قال تعالى ولا تيمم الخبيث، أي لا تقصدوا شنو الخبيث، وعلى هذا يكون معنى الآية الكريمة تقصدوا صعيد الطيب، وما هو المقصود من الصعيد، من كلمة الصعيد؟ ايه ايه في الآية الكريمة، في الآية الكريمة إن في ذلك احتمالين، فقد يقال إن المقصود هو خصوص التراب وليس مطلق وجه الأرض الشامل، الشامل إلنا الصخري والحصى وما شاكل ذلك، والوجه في ذلك تعبير الآية الكريمة بعد ذلك بكلمة منه، حيث قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والمسح من الصعيد عبارة أخرى عن المسح ببعضه، وذلك لا يتصور إلا إذا كان المقصود من الصعيد هو التراب، حيث يمكن المس ببعضه، فتلتصق باليد بعض الذرات الترابية والمسح يكون بواسطتها، وعما في إذا كان الصعيد عبارة عن مطلق وجه الأرض الشامل لغير التراب فلا يتصور المس في بعضه في البعض إلا بأن يحمل. قولوا يا شنو التساعدي بعد شريد أقوله الحجر ويمسح به اليمن على الوجه واليدين ها؟ ما قاعد نحكي في ذو كيمياء ما قاعد نحكي في ذو كيمياء بل مولانا العزيز وهو جد من غير مقصود يقول لك فيه ده تجيب المصطبة لتخلي المجهة وتجيب ما أدري منه ياهو ذاك التلسكوب ما أدري هذا ايه بس صار شنو على اليد صار شنو تراب صار فقال الأمر بعدين توخر لك مطب ثاني بس صار هذا مطب ثاني استمعنا شغل فيه بس المقصود إذا قلنا على أنه الصخر المس ببعض الصخر ما يتطور الا يكون اشيل الصخره وجهه اللي على الوجه وهذا جزء منها مقصود وما مراد زين. وفي مقابل ذلك قد يستدل على كون المقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا الكهف 40 فإن المقصود فتصبح الأرض صعيدا فوصفت الأرض بما هي أرض بكونها صعيدا دون خصوص شنو ترابها وقد ورد في الحديث الشريف يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد كما ورد في معالم الزلفى باب 23 من صفة المحشر فإن المقصود على أرض واحدة فوصفت الأرض لأنها صعيد شو شو لها ربط بابا على صعيد واحد هذا تعبير مال اليوم جديد مال جرايد تعبير جرايد هذا يتحمل عليهم كلهم في صعيد واحد يعني وعليه وعليه فالمقصود من كلمة الصعيد في الآية الكريمة مجمل لوجود مؤيدات لكل واحد من الاحتمالين وليس علينا في مثل ذلك إلا الرجوع إلى الروايات وهي تدل على أن المقصود مطلق وجه الآخر فقد ورد في صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام من سأل يعني الحلب عن الرجل يمر بالركية بالركية مركية الركية ركية شنو ضيق ثمر ركية الركية يعني شنو البئر سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو يريد يتوضا طيب دلو ما تماطه حتى يمسح الماء من البئر وليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الركية ما لازم أن يدخل وإلا إذا دخل خطية شي يصير به قد مرة يقع بها ويغرق يصير شهيد الركية ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم فليتيمم وسائل الشيعة باب ثلاثة من أبواب التيمم حديث واحد إنه عليه السلام عبر لمن عبر بالأرض وذلك يدل على أن الصعيد هو مطلق الآن بقية الحديث إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد